الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة النماء والطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم. تقول زكى النبات، أي إذا نما. وفي الشرع إخراج مال مخصوص بزمن مخصوص بشرائط مخصوصة، إخراج مال مخصوص بزمن مخصوص بشرائط مخصوصة. والزكاة كما نعلم ركن من أركان الإسلام، وهو قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. والأصل في وجوبها قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وحديث معاذ في الصحيحين قال: وأخبرهم أو أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها. طبعا المواشي يراد كما سيأتي أن المراد بها بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والأثمان الذهب والفضة. والزروع البر والشعير والثمار التمر والزبيب وعروض التجارة، كل ما أعد للبيع والشراء. قال: فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس، في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. فالدليل على وجوب الزكاة في هذه الثلاثة من أجناس الحيوانات ما جاء في حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في ذكره للصدقات، والحديث البخاري، وذكر منها الإبل والبقر والغنم. والزكاة تجب فيها على سائر أصنافها، على سائر أصناف هذه الأنواع الثلاثة من بهيمة الأنعام، ولا تجب في الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت أهلية، أما المتوحشة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها، خلافا للحنابلة. والغنم يدخل فيها الضأن والمعز، الضأن والمعز، وسيأتي ذكر أنصبتها وشروط الزكاة فيها. قال: وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والصوم. الإسلام فلا تجب الزكاة على الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، وإن كان الشافعية أوجبوها على المرتد إذا أسلم، قالوا تجب عليه الزكاة، زكاة ما فات من الأموال، لكن الصحيح أنها لا تجب عليه. فلو زكى الكافر فلا يصح منه الزكاة حال كفره. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا وما منعهم، قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال: والحرية، يعني أن يكون مالك المال حرا، فإن كان عبدا مملوكا فلا زكاة، لأن ما يملكه العبد فهو لسيده، فهو لا يملك شيئا. قال: والملك التام، أي الملك التام لهذا المال، فإن كان الملك غير تام وغير مستقر فلا زكاة، فلا زكاة. مثل مثلا مهر المرأة الذي لم تقبضه من زوجها، فهذا لا زكاة فيه. فلو ما أمهرها مثلا بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم وهي لم تملكها فلا زكاة فيها لعدم الملك التام. فكل مال مما تجب فيه الزكاة ولم يملك ملكا تاما فلا زكاة فيه. ومن ذلك مثلا من المال الذي لا يملك أو لا تجب فيه الزكاة لعدم الملك الوقف، المال الموقوف. المال الموقوف ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك، ليس له مالك. وهكذا النبات الذي يزرع في الأرض وليس له مالك لا زكاة فيه. قال: والنصاب، أيضا من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام النصاب، يعني بلوغ المال النصاب المحدد شرعا. والنصاب ما نصبه الشارع أو الشرع علامة على وجوب الزكاة، ما نصبه الشرع علامة على وجوب الزكاة. فهذه الأموال المواشي بهيمة الأنعام لم تجب فيها الزكاة على جهة الإطلاق، وإنما اشترطت في وجوبها أن تبلغ النصاب الذي حدده الشرع، وسيأتي ذكر أنصبتها. والقول بالنصاب كما سيأتي قول الجمهور، قول الجمهور. قال: والنصاب والحول، الحول يعني أن تمر سنة كاملة على ملك هذا المال، أن يحول حولا كاملا وسنة كاملة منذ بلغ هذا المال النصاب، فإذا حال الحول وجب حينئذ إخراج الزكاة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، صححه الألباني في الإرواء. وكذلك حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كان لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. قال: والصوم، أيضا يشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام تكون سائمة، ومعنى سائمة يعني أن ترعى من الكلأ المباح مما أنبته الله سبحانه وتعالى حولا كاملا أو أكثر الحول، أن ترعى حولا كاملا أو أكثر الحول. نعم. ودليل ذلك حديث أبي بكر أو يتأنس في كتاب أبي بكر في الصدقات، وفيه وفي الغنم، وفي صدقة الغنم في سائمتها، وفي صدقة الغنم في سائمتها. فدل منطوق الحديث على أن وجوب الزكاة مشترط في السائمة، مفهوم المخالفة غير السائمة فلا زكاة فيها، التي يعلفها صاحبها وينفق عليها ليس فيها زكاة. قال: وأما الأثمان، والقول باشتراط السوم في وجوب الزكاة ببهيمة الأنعام قول الجمهور خلافا للمالكية. قال: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة. الذهب والفضة هذه الأثمان التي تجب فيها الزكاة، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والكنز هو المال الذي يحفظ ولا يزكى، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز. كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز. نعم. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب، هذه أدلة عامة. هناك أدلة خاصة كحديث علي رضي الله عنه في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الزكاة في الذهب وفي الفضة، وهكذا أيضا حديث أبي بكر في الصدقات وغيرها من الأحاديث الواردة في ذلك. وتجب الزكاة في الذهب والفضة على سائر أنواعها، سواء مضروبة أو غير مضروبة أو مكسورة أو كانت تبر، يعني قطع ذهب أو فضة تجب الزكاة فيها. قال: وشروط وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نفس شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. قال: وأما الزروع، ها كيف، ها
شروط 5 وهذه الزكاة.
نعم، يزيد الصوم ضغط بالنسبة للمواشي، نعم تزيد عليها في الصوم، وبقية الشروط نفسها. قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، يعني مما يزرعه الناس ليس مما أنبته الله سبحانه وتعالى بغير فعل آدمي، فهذا لا زكاة فيه، وإنما الزرع الذي يزرعه الناس. قال: وأن يكون قوتا مدخرا، قوت يعني يقتات ويوكل، ويدخر يعني يمكن أن يحفظ ويخزن ولا يفسد، أن يخزن فلا يفسد، مثل البر والشعير والحمص والفول ونحو ذلك من الزروع. قال: وأن يكون نصابا، أن يبلغ النصاب وهو 5 أوسق لا قشر عليها، يعني صافية، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، حديث أبي سعيد في الصحيحين. وقوله أن يكون قوتا مدخرا، طبعا هذا عند الشافعية اشترطوا في الزرع أن يكون قوتا مدخرا، وعند الحنابلة كل ما يكال ويدخر، كل ما يكال ويدخر، وعند أبي حنيفة كل ما أخرجت الأرض فيه زكاة، كل ما أخرجت الأرض فيه زكاة. إلا الحشيش والقصب والحطب، استثنوا هذه ثلاثة الأشياء الحشيش والقصب والحطب. هناك قول لآخر، قول الظاهرية وبعض أهل العلم، أن الزكاة لا تجب إلا بالزروع إلا في البر والشعير الذي جاء فيه النص، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في السنن حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمره أن يأخذ من الزكاة من الأصناف ذكر البر والشعير، ومن الثمار التمر والزبيب. وسبب هذا الخلاف بين أهل العلم يعني ما الذي يلحق بالبر والشعير، ما هي العلة في الزكاة، وهنا اختلفوا، منهم من قال الكيل والادخار، منهم من قال القيات والادخار، وحصل الخلاف بسبب ذلك. قال: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرم، يعني العنب، فتجب الزكاة في النخل في التمر إذا يبس، والعنب كذلك إذا صار زبيبا. ودليل ذلك حديث عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. والخرص أن يأتي صاحب الخبرة فينظر إلى التمر قبل أن ييبس، فيقول: هذا النخل أو هذا الرطب إذا يبس يصير كذا وكذا وسقا، وهكذا أيضا العنب ينظر إليه الخارص فيقول: إذا يبس وصار زبيبا فإنه سيكون كذا وكذا وسقا. ثم تخرج الزكاة إذا يبس، تخرج من النخل إذا صار تمرا، ومن العنب إذا صار زبيبا. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء. الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، قد مر الكلام عليها. قال: وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. يعني الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. أما في زكاة الثمار والزروع لا يشترط فيها الحول، لا يشترط فيها الحول، لأن الله عز وجل يقول: آتوا حقه يوم حصاده، متى ما حصد الزرع وحصد هذا الثمر فإنه يزكى، فلا يشترط فيه الحول بخلاف الأثمان وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، فيجب فيها أو يشترط في وجوبها حولان الحول. قلنا: عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء فإنه تجب فيه الزكاة. واستدل أهل العلم بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: نزلت في التجارة. واستدل بحديث سمرة عند أبي داود: كان سليم أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، لكن الحديث هذا ضعيف لا يصح. واستدل أهل العلم بأن عروض التجارة هي قائمة بالمعاملة بالذهب والفضة بالأوراق النقدية التي هي مقومة بالذهب والفضة، فإذا قيل بعدم الزكاة فيها أدى ذلك إلى ذهاب كثير من الأموال من غير أن تزكى، من غير أن تزكى، مع أن في الأصل هي عبارة عن ذهب وفضة، يعني هذه الأموال وهذه البضائع التي يباع ويشترى فيها هي مقومة بالذهب والفضة، فإذا لم تزكى ذهبت هذه الأموال من غير زكاة. والقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة قول جمهور أهل العلم، بعضهم نقل الإجماع، لكن صحيح أن المسألة فيها خلاف، لكن هذا قول أكثر أهل العلم. قال: فصل. وأول نصاب الإبل 5، وفيها شاة. يعني ما هو نصاب الإبل؟ عرفنا أن بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، فكم نصابها؟ يقول: الإبل نصابها 5، من ملك 5 من الإبل فهنا اكتمل النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب عليه أن يزكي هذه 5 من الإبل، والزكاة الواجبة إيش؟ شاء. الزكاة الواجبة شاء. قال: أول نصاب الإبل 5، وفيها شاة، وفيه 10 شاتان. إذا عنده 10 من الإبل ففيها شاتان. قال: وفي 15 3 شياه، على كل 5 شاة. وفي 20 4 شياه، يعني في كل 5 شاة. وفي 25 بنت مخاض، هنا تبدأ الزكاة بالإبل من 25، فخمس وعشرين أو 24 فما دون الزكاة فيها بالغنم، الزكاة فيها بالغنم. وما بين الفريضتين وقص ليس فيها زكاة، ما بين الفريضتين وقص ليس فيها زكاة. الآن من 5 من الإبل إلى 10 شاتان، طيب إذا كان معه 6 الواجب شاء، 7 شاء، 8 شاء، 9 شاء، حتى يملك 10 فيها شاتان. طيب هذا الوقص ما بين الفريضتين يسمى وقص ليس فيه زكاة. قال: وفي 25 بنت مخاض، وبنت المخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية، ما لها سنة ودخلت في الثانية. وسم نعم قال: وفي 5 وفي 36 بنت لبون، وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. وفي 46 حقة، وهي ما لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت الركوب، وقيل استحقت أن يطرقها الفحل. قالوا: في 61 جذعة، وهي ما لها 4 سنين ودخلت في الخامسة. وفي 76 بنت لبون 2، في 76 بنت لبون. وفي 91 حقتان. وفي 121 3 بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون، لأن مر معنا في 36 بنت لبون إلى 46، يعني 45 فيها بنت لبون، من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. فبعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني بعد أن تبلغ عدد الإبل 121، فما زاد عن ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني مثلا في 130 بنت لبون وحقة، وفي 140 حقتان وبنتي لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وهكذا تكون الفريضة. طبعا دليل هذا النصاب حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في نصاب زكاة الإبل. قال فصل: وأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا أبدا فقس. نصاب البقر 30، إذا بلغت البقر 30 فقد اكتمل نصابها، فإذا حال عليها الحول وجب الزكاة فيها. فإذا بلغت 30 فيها تبيع، والتبيع ما له سنة ودخل في الثانية، ما له سنة ودخل في الثانية. وفي 40 مسنة، المسنة من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. وعلى هذا أبدا فقس، يعني إذا زادت على هذا ففي كل 30 تبيع كل 40 مسنة. طيب إذا كانت 70 أو 60 ففيها تبيعان، 70 تبيع ومسنة، 80 مسنتان. طيب و 90 فيها 3 تبيعات، وهكذا قس على هذا. ودليل وجوب الزكاة فيها كما ذكرنا حديث حديث معاذ بن جبل عند أبي داود والترمذي، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. من كل حالم يعني بالغ، ودينارا أو عدله يعني ما يقوم مقام الدينار أو قيمة الدينار، معافر وهو نوع من الثياب اليمانية. طيب هذا نصاب البقر. قال فصل: وأول نصاب الغنم 40، الغنم نصابها 40، إذا بلغت مع الإنسان 40 شاه فقد اكتمل النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب زكاتها وفيها شاه. قال: جذعة من الظأن أو ثنية من المعز. جذعة من الظأن، والجذع من الظأن ما أتم ستة أشهر، والثانية من المعز ما أتمت سنة، ما أتمت سنة. طيب، والأصل أن يخرج، طبعا يخرج من الزكاة شياه يعني إناث، يخرج إناث، إلا إذا كانت كلها ذكور أو تيوس يخرج تيسا. وعند الشافعية كما نرى أنهم يقولون تجب شاه سواء كانت الغنم معز أو كان الضان، يخرج شاه إما جذع من الضان أو ثنية من المعز. وعند الحنفية والمالكية إن كانت معزا أخرج معزا، وإن كانت ضانا أخرج ضانا، وإن كانت مختلطة فباعتبار الأكثر. وما ذهب إليه الشافعية أظهر، لأن ظاهر الحديث حيث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، والشاه تطلق على الضأن وعلى المعز، تطلق على الضأن وعلى المعز. قال وفي 121 شاتان، يعني من 40 إلى 120 ففيها شاة، من ملك 40 إلى 120 فالواجب شاة واحدة، فإذا زادت إلى 121 ففيها شاتان، ففيها شاتان، وتستمر الواجب شاتين إلى أن تبلغ 201 ففيها 3 شياه، يعني من 121 إلى 200 ففيها شاتان، من 121 إلى 200 ففيها شاتان، من 201 ففيها 3 شياه إلى 300، وفي 400 4 شياه، يعني من 201 3 شياه إلى 300 فيها 3 شياه، فإذا زادت إلى 301 ففي كل 100 شاة، إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، يعني من 300 3 شياه حتى تبلغ 400، واضح؟ من 201 3 شياه حتى تبلغ 300 ففيها 3 شياه، حتى تبلغ 400 ففيها 4 شياه، ثم ما دل على ذلك في كل 100 شاة، إذا 500 5 شياه، 600 6 شياه، 1000 10 شياه. طيب، والدليل كما ذكرنا حديث أبي بكر قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها، يعني إذا كان الإنسان عنده 39 شاة هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا، ما تجب، لأنها لم تبلغ النصاب، إلا إذا أراد مالكها أن يتصدق لا بأس، أما كواجب عليه زكاة واجبة لا تجب عليه حتى تبلغ النصاب. طيب، نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.